وهل أنا إن يدعو الهوى غير إنساني؟ فيا لي من كهل يرى وهو جاثم كطفل على شيء يقلبه حاني. بكفي من النوار ذات أشعة لها قرص شمس زانه تاج ألواني. فبين أجيل الطرف في قسماتها وثم فنون من جمال وإتقاني. إذا أنا للتاج المنظم ناثر تباعا ولي في ذاك ترديد صبياني. أسائل أوراقا ويا ليت شعرها أتهواني الحسناء أم ليس تهواني. أبيات للشعر خليل مطران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي سلام الله عليه، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين عليهم السلام كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم، وهاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب العاصمة طهران، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية. وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. واستشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في 27 من أيلول سبتمبر عام 2024 للميلاد استشهد سماحة السيد المقاومة العبد الصالح السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، ويعتبر السيد حسن نصر الله الأمين العام الثالث لحزب الله، وتولى هذا المنصب في 16 من فبراير شباط 1992 بعد اغتيال السيد عباس الموسوي على يد إسرائيل. شغل هذا المنصب حتى اغتياله في 27 من أيلول سبتمبر 2024. ولد السيد حسن نصر الله في برج حمود وعاش في منطقة الكارنتينا، وتعود أصوله إلى بلدة البازورية في جنوب لبنان، وفي أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 احتل الكيان الصهيوني جنوبي لبنان بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد. فقاد نصر الله ما بين 1985 حتى 2000 العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال، أفضت إلى انسحاب الصهاينة الكامل من الجنوب اللبناني دون التوصل إلى أي اتفاقية أو معاهدة مع لبنان. وفي عام 2006 اندلعت حرب تموز إثر قيام حزب الله بأسر جنديين إسرائيليين في عمليات الوعد الصادق، واستمرت العمليات العسكرية بين الجانبين مدة 33 يوما، وانتهت بانتصار المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله على الكيان الصهيوني. ويعد حسن نصر الله من رموز محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وعلى أثر القصف الصهيوني الوحشي على الضاحية الجنوبية استشهد السيد حسن نصر الله وثلة من كبار قادة المقاومة، وترك السيد نصر الله إرثا من الفكر الاستراتيجي والتكتيكات المبتكرة، وأدرك أن القيادة الحقيقية لا تختزل في فرد، بل في بناء منظومة فكرية ومؤسسية قادرة على الاستمرار حتى بعد رحيله. وأخيرا، وفي الخامس من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، شنت القوات الإيرانية وبأمر من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هجوما قويا على مواقع قوات نظام البعث الصدامي، وطردتها من محيط مدينة أبادان الإيرانية في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، وذلك في فترة الحرب التي فرضها نظام البعث الصدامي على الجمهورية الإسلامية، وكسر الحصار الذي فرضته تلك القوات لمدة عام على المدينة. وكانت القوات نظام البعث الصدامي العراقية شكلت طوقا على المدينة، ونصبت المتاريس ظنا منها بأنها ستمكنها من صد الهجوم الإيراني، إلا أن القوات الإيرانية وبالاتكاء على الله عز وجل وقوة إيمانها تمكنت من كسر الحصار وتكبيد القوات البعث الصدامي خسائر كبيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، في البداية سوف أتحدث معكم عن احترام الوالدين. أحبتنا الشطار، أنتم تعلمون أن أمهاتنا وأباءنا يتعبون لأجلنا كثيرا، يقدمون لنا أطيب الطعام ويضحون براحتهم من أجلنا، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم بالمقابل هو أن نعاملهم بكل احترام ونشكرهم عندما يعطوننا ما نطلب منهم. لكن للأسف يا أصدقائنا الحلوين، جارتنا لم تكن تحترم أمها. أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا ماذا فعلت جارتنا. حسنا يا أصدقاء، لا تستعجلوا، سوف أخبركم فيما بعد بما جرى لها. أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى حجرة البرنامج. حجرتنا هي: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر؟ فكر وستهتدوا إلى الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، ونذهب معا إلى غابة الحيوانات وحكاياتها وقصصها الجميلة. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو الأسد الحكيم. تعالوا نستمع إليها معا.
الصغار، كان الأسد الحكيم ملك الغابة، أسداً ذكيا تحبه كل الحيوانات، وكان يعاملهم برفق وحنان، وكانت الحيوانات تطيعه وتدافع عن غابتها ضد اعتداءات ملك الغابة المجاورة وأتباعه.
مرحبا يا ابن الأسد الحكيم.
أهلا أهلا أيها الثعلب.
ما بك أيها الشيب؟ لما أراك منزعجا؟
أنا في حيرة وعجب يا صديق الثعلب.
لماذا يا ابن الملك؟
من أبي الأسد الحكيم.
ولماذا أيها الشيب؟
بالرغم من كونه ملك الغابة فإنه لا يتصرف بطريقة الملوك. هل تصدق أنك تدخل عليه فتجد الكلب أو الحمار جالسا عنده يتحدثان وهو يصغي إليهما في اهتمام؟ أين هيبته الملكية في نفوس أتباعه؟
إن أباك الأسد الحكيم طيب القلب وهو يسمع بحب إلى الحيوانات.
أنا لا أحب هذا الوضع.
لماذا؟
وإنما أصير ملكا للغابة سوف تعود الأمور إلى نصابها. سوف أعيد رحبة الملك الذي أضاعها لي. سوف يملأ زئير الغابة فيرتعد القريب والبعيد. سيكون أمري مطاعا بلا نقاش. أيها الثعلب.
انتظر أيها الشب، إني أسمع صوت أقدام الحيوانات من أطراف الغابة. انظر إلى هناك، يحاول أبوك ومعه الحيوانات مواجهة اعتداءات الحيوانات الغازية المحتلة.
أجل، هل هو الفيل يوجه ضربة قوية للأعداء ويهاجمهم بشدة؟
أيها الشب، إنهم حيوانات شجاعة. هل تعرف لماذا يفعلون هذا؟
لأنهم يخافون من أبي ملك الغابة.
كلا، بل لأنهم يحبون ملك الغابة.
لا تذكر لي الحب أو غيره من هذه الأشياء أيها الثعلب التي لا قيمة لها عندي.
حسنا، لننظر ماذا ستفعل عندما تصير ملكا للغابة.
أيها الأحبة، مرت الأيام وتقدم العمر بالأسد الحكيم فاستدعى ابنه الأسد.
يا بني، أنا قد تقدم بي العمر وأشرفت على الموت، وأنت ستكون الملكة القادم، فأوصيك بحيوانات الغابة خيرا. ارفق بهم واستمع لشكواهم، فهم رعيتك وهم أيضا سندك وقت الشدة. يا ولدي
أطول الله عمرك يا أبي، ولكني إذا صرت ملكا للغابة فسوف تكون لي سياستي الخاصة.
وما هي سياستك الخاصة يا ولدي؟
سياسة فيها الحزم والنظام.
قد نصحتك يا بني، وسوف تريك الأيام صحة ما أقول. نعم.
أحبتي الحلوين، توفي الأسد الحكيم وأعلن الأسد الإبن نفسه ملكا للغابة.
أيتها الحيوانات، تعلمون أن لكل ملك سياسة تختلف عن غيره من الملوك، وسوف أصحح كثيرا من أخطاء أبي الأسد الحكيم. اسكتوا، من اليوم ينبغي أن يعرف الجميع أن للملك هيبة وجاهة، فمن أراد مقابلتي فليأخذ موعدا سابقا. أريد الطاعة لأوامري بلا نقاش، ومن يعص الأوامر سيكون وجبتي في ذلك اليوم. هل هذا مفهوم؟
طيب أحبتي، ارتعدت الحيوانات من سياسة الأسد الابن الملك الجديد للغابة، وقام بمعاملة قاسية مع الحيوانات، فمن لا يلبي طلبه يصبح وجبة شهية له. فقد زرع الملك الجديد الخوف والكراهية منه في قلوب حيوانات الغابة.
أيها الثعلب، ما رأيك في الوضع الجديد بعد أن أصبحت ملكا للغابة؟
كل الحيوانات تخاف منك بشدة، وهم قد لا يحبونك كما كانوا يحبون أباك.
المهم أن الكل أصبح منضبطا ولا يهمني الحب أبدا.
بل حبهم لك هو صمام الأمان في الغابة. نعم.
هل الحب يبني أو يقتل؟
ماذا؟
إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها. إن الحيوانات جميعهم أصبحوا يطيعونني. فإذا كنت شاكا في هذا الأمر فانظر.
نعم.
نعم أيها الصغار، أمر الأسد جميع الحيوانات لاجتماع مهم فاجتمعوا.
لقد بلغني أن الأعداء يجمعون قواهم ليغزوا غابتنا. هل أنتم مستعدون للدفاع عن الغابة؟
نحن مستعدون. أجل ندافع عن الغابة.
وفي اليوم التالي أصدقائي، بدأ الأعداء بالهجوم على الغابة، فقابلهم الأسد ومعه حيوانات الغابة.
تقدموا أيها الحيوانات نحو العدو. هيا تقدموا. ما بكم؟ هذه جموع الأعداء تقترب منكم. هيا دافعوا عن غابتكم، فأنا ملك هذه الغابة وأمركم بالدفاع. وما لكم؟ لماذا تتقللون؟ اهجموا عليهم.
أيها الملك الآن، هل عرفت أن الظلم بحق الرعية يزرع الكراهية ورفض الطاعة؟
يا إلهي،
كم مرة نصحتك بالحب والرحمة والرأفة مع الحيوانات، ولكنك قلت إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها.
يا إلهي،
انظر أيها الملك إلى الحيوانات، فهي تسرع هاربة أمام جموع الأعداء. أنا أيضا سأهرب. وداعا.
وأنت يا الثعلب إلى أين؟
أهرب أنا الآخر، فإن الأعداء يحاصرون موقعك. هيا انجو بنفسك.
يا إلهي، لا لا تهربوا، لا تتخاذلوا.
نعم نعم أحبتي، علم الأسد ملك الغابة الجديد أن معاملة الحيوانات بحب وإحسان يوجب وقوفهم معه عند الشدة والضيق، وعلم أن الناس لا يساعدون إلا من يحبهم لا من يبطش بهم. نعم، وقديما قيل إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. نعم أحبتي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبكة بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبكة بسرعة ورماها رمية شاطر.
السمكة بتطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة هالسمكة بتطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر، ما بتحاول ما بتغامر.
أصدقائنا الحلوين، أعلم أنكم متشوقون جدا لكي تسمعوا قصة جارتنا التي لا تحترم والدتها وللأسف الشديد. ذات يوم يا أصدقاء ذهبت إلى بيت جارتنا لألعب مع ابنتها سلوى. هناك تعجبت يا أصدقائي من طريقة كلام سلوى مع أمها، فقد كانت لا تحترم أمها. فعندما مثلا ذهبت إلى المجمدة لتحضر آيس كريم لي ولنفسها، هل تعرفون ما هو الآيس كريم يا أطفالنا الحلوين؟ نعم، إنه المرطبات، ولذيذ جدا جدا. لم يكن في المجمدة الآيس كريم، فنادت أمها بأعلى صوت وصرخت: لماذا لم تشتري المرطبات؟ أنا لا أحبك. فأمسكتها من يدها وذهبنا إلى غرفتها لنلعب. وعندها فتحت خزانة اللعب لتريني دميتها الجديدة، ولكن فستان الدمية كان متسخا. فقالت: آه، كم مرة قلت لأمي أن تغسل فستان دميتي ولكنها لم تفعل. فغضبت منها كثيرا لعدم احترامها أمها، وقلت لها: سلوى، لن ألعب معك بعد الآن، وخرجت من بيتهم. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
لماذا لا نستطيع أن نرى الأشياء في الظلام؟
اسمع يا بني أحمد، هناك أشياء تبعث نورا عندما نشعلها، مثل المصابيح والشموع، وهذه الأشياء يمكن أن نراها في الظلام. أما الأشياء التي لا يمكننا أن نراها في الظلام فهي الأشياء التي ليس لها نور.
وكيف نراها في النهار يا أبي؟
يا ولدي أحمد، نستطيع أن نرى جميع الأشياء في النهار بسبب وجود نور الشمس.
نور الشمس؟
نعم، وذلك لأن النور يسقط على الأشياء فينعكس النور من الأشياء على أعيننا فنرى.
ولكن يا أبي،
نعم.
أحيانا لا تكون الشمس مشرقة، مثلا عندما يكون الجو غائما.
نعم يا ولدي، حتى عندما يكون الجو غائما فإن جزءا من ضوء الشمس يصلنا ويضيء ما حولنا، ويكون النهار مضيئا ولا يكون مظلما، ولهذا يمكننا رؤية الأشياء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم بأني رأيت صديقتي سلوى لا تحترم أمها، فخرجت غاضبة من بيتهم وعدت إلى بيتنا، فسألتني أمي:
لماذا عدت بسرعة يا نداء؟
فأخبرت أمي بما سمعته منها، وقلت لأختي سناء: أنت أيضا لا تلعبي مع سلوى ثانية. لكن أمي فكرت قليلا ثم قالت لي:
أريدك أن تدعيها لتأتي إلى بيتنا غدا لتسمع بنفسها كيف تتكلمان أنتما معي.
وعندما جاءت سلوى إلى بيتنا، ذهبت أختي لتحضر الآيس كريم، وعندها قالت: أرأيت يا أختي، لقد نسينا أن نخبر أمنا لتشتري الآيس كريم. فقلت لها: لا بأس، إنها مشغولة بالطبخ والتنظيف ولا وقت لها لترى هل عندنا آيس كريم أم لا، لكن سأذهب وأرجو من أمي أن تعمل لنا 3 أكواب شرابت. وهنا يا أصدقاء، شاهدت سلوى كيف أنا وأختي نحترم أمنا، واعترفت بخطئها أمامنا. فقالت سلوى: أنا عندما أذهب إلى البيت سأعتذر من أمي، ومن اليوم سأعاملها بكل احترام. حسناً يا أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ حجورتنا كانت: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهاراً وفي الليل ليس له أثر؟ هذه أيضاً الحجورة أصبحت كالشعر والأغنية، كحجورتنا في الحلقة الماضية. هل فكرتم بحلها؟ حسناً أعزائنا الحلوين، أصدقائنا الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة، بإمكانهم أن يسألوا ماما، بابا، أخاهم، أختهم، صديقهم، صديقتهم. وللتوضيح أقول لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. نعم يا أصدقائنا الحلوين، أمهاتنا وأباؤنا يستحقون منا كل احترام وتقدير، حتى إن الله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع الوالدين والبر بهما. فإذا أردنا أن نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى، عندها يجب أن نتعامل مع والدينا بأحسن الأخلاق ونحترمهم، وننصح من يسيء التعامل مع والديه من أصدقائنا، فإن لم يفعل ننصحه ونساعده لكي يترك هذا العمل السيء. وأيضا يجب علينا ألا نتعلم منه الإساءة لوالديه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي الغالية؟
الحمد لله بخير.
جئت إليك من جديد لأتعلم الجديد.
أهلا بك يا عزيزتي، وسنذهب سوية إلى الدولة.
هيا يا جدتي هيا، فأنا أتشوق إلى هذه المحطة كثيرا.
هيا يا نرمي ابدأي بتحريك الدولاب.
هيا بنا. ها يا جدة، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟
وماذا تفكرين أنت يا نرمي؟
لا أعرف يا جدتي.
يا حبيبتي، إنه حرف آخر من الحروف العربية. ألا وهو حرف الكاف.
حرف الكاف، حرف الحلويات اللذيذة كالكنافة والكاهي بالجبن وغيرها من الأكلات.
نعم، بعد الحلقة سنذهب ونأكل الحلويات يا نرمين.
حسنا، وكذلك حرف الكاف مثل الكتاب، الكمال، الكباب، الكأس، الكرة، كنعان، كريم، كاظم وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمي، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه كميل، كميل بن زياد النخعي.
ومن هو كميل بن زياد يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا نرمي، يعد كميل بن زياد من خواص أصحاب الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام. وكان في مقدمة الشيعة الذين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة، وشهد معارك الإمام في عهده منها صفين. وقد عينه الإمام علي عليه السلام حاكما لمدينة هيت.
وأين تقع مدينة هيت يا جدتي؟
إنها في العراق، وهي مدينة على ضفة الفرات ومن نواحي بغداد.
وماذا بعد يا جدتي عن كميل بن زياد؟
لدينا دعاء شهير يقرأ في كل ليلة جمعة، وهو يسمى دعاء كميل.
صحيح.
فقد علم الإمام علي عليه السلام هذا الدعاء لكميل بن زياد، وأوصاه بقراءته نظرا لما له من فضل ولأثره البالغ في تربية النفس.
صحيح.
ولما يحتويه من المعاني الرفيعة. وهو كنز من الكنوز الثمينة جدا. فسمي هذا الدعاء باسم كميل بن زياد.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات القيمة والمفيدة. أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة الخفية المستورة الجميلة المسلية. اليوم كل أصدقائنا يقولون بأننا حجرنا الحجورة. حسنا، حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر. وقلت لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. بالضبط، هو كما قلتم. أحسنتم يا عزائي، إنه قوس الله كما سماه الإمام علي عليه السلام بعد أن سمع أن الناس يسمونه قوس قزح، وقال لهم إن قزح هو اسم الشيطان. إذن أنتم أيضا يا أصدقاء من الآن أريدكم أن تسموا القوس قزح بقوس الله. أحسنتم، إنه قوس الله يا أصدقاء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
هاتوا إن شئتم سيرته
استدعوا الأيام لتشهد
سترون نبيا من حب بالقيام السمحى يتعبد
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهداة المهديين. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء المتجدد هذا معكم مع متابعة لآية البداء في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والبداء كما هو بين هو البدء وهو افتتاح الشيء، وبدأ بالشيء قدمه. أما بدأ الشيء وأبدأه فيعني أنشأه. قال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، أي كما خلقكم ابتداء يعيدكم أحياء للجزاء، أو كما بدأكم من التراب تعودون إليه. وقال عز من قائل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي هو سبحانه الذي ينشئ الخلق ثم يعيده بالبعث. أما البداء أيها الإخوة فهو عقيدة إسلامية تقول إن الله تعالى جعل في قضائه وحكمه، وهو العزيز الحكيم الغفور الرحيم العفو الحليم، محتوما وموقوفا. أما محتوم قضائه فذاك أمر ثابت لا يتغير، وأما موقوف قضائه فهو أمر متحرك إلى جهة النية والعمل. فإن أحسن المرء مثلا بصدقة أو صلة دفع الله عنه بلاء موقوفا أو موتا موقوفا، فينسئ له في أجله ويطيل في عمره ويبارك في عمله. فليس البداء أن يكون الله تعالى علم أمرا لم يكن يعلمه فغير حكمه فيه وبدل قضاءه، حاشا لله أن يكون قد جهل ثم يبدو له فيعلم، لأنه علام الغيوب، ما غاب بالماضي وما غاب بالمستقبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فلا تغير لعلم الله في ذاته أبدا. وإنما البداء أيها الإخوة الأحبة هو ظهور أمر منه جل وعلا ثانيا بعدما كان الظاهر من خلافه أولا، فيكون البداء محوا للأول وإثباتا للثاني، والله سبحانه عالم بكلا الأمرين جميعا. وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره، فإن للأمور والحوادث وجودا بحسب ما ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه، ووجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها وعللها التامة. فالأسباب الناقصة تعني الأمر الموقوف المتغير، والأسباب التامة تعني الأمر الثابت المحتوم. أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن الإمام علي عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آية البداء، فقال له مجيبا: لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها. ثم قال صلى الله عليه وآله: الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، يحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء. وفي عمق التاريخ إخوتنا الأكارم نجد للبداء جذوره في حياة الأمم. يأتي يوما مسعدة بن صدقة فيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال: كتبها لهم ثم محاها، ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها، والله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أجل، لله الأمر، وهو أعلم، وإرادته هي الحاكمة، ومشيئته هي التي تقتضي في كل شيء، فتمحو وتثبت حسب أمور يريدها الله تعالى ويعلمها من قبل. ولبيان ذلك نقف عند مثال آخر. يروي محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله في ظل الآية المباركة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، كان في العلم والتقدير 30 ليلة، ثم بدا لله فزاد 10، فتم ميقات ربه للأول والآخر 40 ليلة. نعم أيها الإخوة الأعزة، فنحن نقرأ في سورة الأعراف قوله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال العلماء: كان هذا بداء في ميعاد موسى عليه السلام. وهنا أيها الإخوة المؤمنون نفهم أن البداء إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم من قضاء الله تبارك وتعالى فلا يتخلف عن الوقوع أبدا. ولابد أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء، وتوضيح ذلك أن القضاء على 3 أقسام. الأول قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وهو العلم المخزون الذي استأثر الله به لنفسه، ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم، بل البداء ينشأ منه. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه. الثاني قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع حتما، ولا ريب في أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء كما لا ينشأ منه البداء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العلم علمان، فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. أما القضاء الثالث فهو موضوع حديثنا في لقائنا القادم أيها الإخوة الأعزاء. إلى ذلك الحين نرجو لكم أنفع الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله في ساحة التحرير وسط بغداد. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، معتبرا أن رفض المشروع الروسي الصيني لتجنب التصعيد أضاع فرص الحوار وعمق الانقسام داخل المجلس. وأشار عباس عراقشي أمام مجلس الأمن إلى أن إيران جاءت إلى نيويورك لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكن مقترحاتها قوبلت بالرفض، محذرا من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن من يعيد فرض العقوبات عبر آلية غير شرعية يقوض مصداقية الأمم المتحدة، محملا واشنطن والدول الأوروبية المسؤولية عن عواقب القرار. صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا لا تعترف بشكل قاطع بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران. وشدد ديمتري بولينسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران بشكل نهائي.